بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث متفق عليه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وقال رحمه الله: وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش الزرقي حدث عن أبي سعيد الخدري كلاهما أنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه الأحاديث فيها فضل الصيام في سبيل الله. اختلفوا في معنى قوله في سبيل الله، فظاهر الدليل أنه من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله لمن كان يطيق ذلك ولا يفوت حقا. أما إذا كان يفوت الحق ويضيع الجهاد فإن الفطرة مأمور به، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا العدو غدا إن شاء الله فأفطروا فإنه أقوى لعدوكم. أمرهم أن يفطروا، فلما أخبر عن صوم بعض الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أي الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يتقووا لعدوهم. وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله، قال فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعنى باعد الله وجهه عن النار، قال: ومعناه المباعدة من النار والمعافاة منها. قوله 70 خريفا، الخريف السنة، والمراد مسيرة 70 سنة. يباعد الله عز وجل وجهه عن النار مسيرة 70 سنة. وهذا فضل عظيم. ومما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي في باب فضل الصيام، قال رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. قال: اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله سبحانه وتعالى، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، أي ما يصام تعبدا لأحد إلا لله، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. هذا القول الأول. قول وقيل لأن الصوم يبعد عن الرياء أو من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، قاله الخطابي. قال وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء. وقيل معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وقيل معناه أن الله يقول أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وغيره من العبادات أظهر سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، وهذا يدل عليه دليل الحديث. وقيل هي إضافة تشريف، كقوله ناقة الله، مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وقوله أنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء يقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وقال النووي رحمه الله تعالى: في الباب 32، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عبيد الله التيمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت، وطلحة بن عبيد الله وعائشة كلاهما تيميان من فخذ واحدة، قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قالت: قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. تأملوا هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يصبح، وظاهر الأمر أنه يريد أن يفطر، يريد طعاما يأكله بعد الشروق، مثلا أو في الضحى. فقال لزوجته أم المؤمنين عائشة: هل عندكم شيء؟ عندكم شيء نأكله؟ فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: لا. وهذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة الطعام مع كرمه على الله سبحانه وتعالى، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. ومع ذلك يقول لامرأته وزوجته أم المؤمنين: عندكم شيء؟ يريد أن يأكل. قالت: لا، أي ما عندنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فإني إذن صائم. وهذا يؤخذ منه فوائد إضافة إلى ما مضى من قلة الحال عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صبره وصبر أهل بيته على مثل ذلك. ففيه من الفوائد أن الصائم صوم نافلة، لأن هذا كان في أيام غير أيام الفرض، في غير رمضان، ولهذا طلب: هل عندكم شيء؟ يريد أن يأكل في الصباح. فيه أن من صام أو من أصبح في صوم النافلة، من أصبح في الأيام المعتادة يريد أن يأكل طعاما فلم يجد فعزم ونوى الصيام، أنه يجزئه ذلك وينفعه. وهو مستثنى من حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس مستثنى من أصل النية، فإن الصائم سينوي الصيام، إنما مستثنى من الابتداء في وقت النية، فإن وقت النية في أول العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله وقد مضى شيء من النهار وهو يريد أن يفطر، فلما لم يجد شيئا عزم على الصيام. فقال جمهور أهل العلم: يجوز إن شاء صوم النافلة لمن لم يأكل شيئا من الصباح، يجوز أن ينشئ الصوم في الضحى ويجزئه ذلك. وهذا ظاهر جدا في الحديث. وأما تأويل من أول الحديث وقال لعله عليه الصلاة والسلام كان أصبح صائما ثم أراد أن يفطر ثم قال: سأستمر على صومي إذا لم يكن هناك شيء نأكله، هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني إذن صائم، هذا يشعر بأنه كان جوابا عن قولها: لا شيء عندنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من هناك أنشأ الصيام ولم يكن أكل شيئا قبل ذلك فصح صيامه. لكن لو كان أكل بعد الفجر شيئا أو شرب شيئا ثم جاء يريد طعاما في الضحى قالوا: ما عندنا طعام، لا ينفعه أن يقول: إني إذن صائم، لأنه قد أفطر في أول النهار. إنما هذا لمن لم يأكل شيئا حتى جاء الضحى يريد أن يطعم ما يسمى بالصبوح مثلا فلم يجد شيئا فقال: إني إذن صائم، استمر على صيامه. هذا حمله الجمهور على صوم النافلة. أما صوم الفريضة فإنها لا بد من تبييت النية لها، كصيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر ينويها من الليل. والمقصود بالنية أن يعقد في قلبه، ولا يلزم أن يتلفظ بلسانه، لأنه ليس هناك دليل على التلفظ بالنية. لا يلزم أن يقول: نويت أصوم لله تعالى يوم غد، ما يلزم، التلفظ بالنية بدعة، إنما يعزم في قلبه أنه يصوم يكفي هذا، يتوجه قلبه إلى الصيام يكفي هذا، يفرش مائدة السحور ليتسحر يكفي هذا، هذا يكفي في النية وزيادة. نعم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صوم من صام من دون سحور أنه يجزئه. من أي ناحية؟ من أين جاءت هذه الإشارة؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يريد طعاما، فظاهر هذا أنه أراد أن يفطر فلم يستعد لذلك اليوم بسحور، وإنما يوم من الأيام يريد أن كما يصبح أحدنا يريد أن يأكل وقت الضحى، فلما لم يجد شيئا قال إني إذن صائم، أي سأستمر على عدم الأكل. ففيه إشارة إلى أنه لم يكن تسحر، وإن لم يكن نصا في ذلك لكن فيه إشارة. فصوم من لم يتسحر صوم صحيح، لكن السنة السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. ومن فوائد هذا الحديث أن أو من مسائل هذا الحديث أن العلماء اختلفوا هل هذا خاص في النهار، هل هذا عام في النهار كله أم خاص بما قبل الزوال، كما قال النووي باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. بمعنى آخر، نام أحدهم بعد صلاة الفجر فاستيقظ الساعة 10، يا أم فلان هات الصبوح، قالت ما عندنا شيء اليوم، قال خلني أصوم، وصام يوم اثنين يوم خميس في غير رمضان، قال إني إذن صائم، هذا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له ذلك أن يكمل صيامه. لكن لو فرض، لو افترضنا أنه نام بعد صلاة الفجر ولم يأكل شيئا واستيقظ على أذان الظهر أو بعد أذان الظهر بنصف ساعة أو غلبته عينه إلى وقت العصر فقام ونظر ما بقي من المغرب إلا ساعتان أو ثلاث، قال إذن أصوم، كمل الصيام. هل يجزئه ذلك؟ الشافعية يقولون لا، لا بد أن يكون هذا قبل الزوال، لأن الحديث ورد في ما هو قبل الزوال، والجمهور على هذا أيضا. وذهب بعض الفقهاء ظن الحنفية إلى أنه لا فرق بين ما يكون قبل الزوال وبعد الزوال، فيجوز أن ينوي الصيام ولو بعد الزوال لعدم ورود دليل على تخصيصه بقبل الزوال بما قبل الزوال. وهذا القول الثاني قول قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص قبل الزوال من بعد الزوال، فإذا عزم على الصيام ولم يكن أكل شيئا فيظهر والله أعلم صحة صومه. من مسائل وفوائد هذا الحديث أن المتنفل الذي يصوم صوم نافلة أنه متطوع وهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كيف هذا؟ لو أن أحدنا تسحر لصيام يوم الخميس فجاء في وقت الزوال أو قبل الزوال اتصل عليه شخص وقال إني دعوتك لوليمة عرس، وجب عليه أن يجيب الوليمة، ثم هو مخير، إما أن يجيب الوليمة ويبقى على صيامه ويدعو لصاحب الوليمة يذهب ويزوره ويدعو له، فإن كان صائما يصل أن يدعو، وإذا شاء أفطر لأنه متطوع والمتطوع أمير نفسه. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال عليه الصلاة والسلام، قالت له عائشة: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل أكل. وهكذا أيضا ما جاء في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهما، الحديث في البخاري، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء قبل أن ينزل الحجاب، وجدها مبتذلة، أي بثياب المهنة، ثياب البيت، ما وجدها أي بثياب تليق بأن يعني ماذا بزوج أو كذا، وجدها مبتذلة. فسألها فأخبرته عن أخيه أبي الدرداء أنه يظل صائما، يصوم في نهاره ويقوم في ليله. فلما جاء سلمان إلى أبي الدرداء أراد سلمان أن يعلم أخاه أبا الدرداء درسا، فلما جاء وقت الطعام قدم أبو الدرداء طعاما لسلمان وقال له: كل فإني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. فأبى إلا أن يفطر أبو الدرداء، فأفطر أبو الدرداء وأكل معه. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، فقال له: نم. ثم أراد أن يقوم من وسط الليل، فقال له سلمان: نم. ثم لما كان من آخر الليل قال له: قم. فقاما وصليا جميعا. فلما أصبح قال سلمان لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، زور الزائر، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قال سلمان، فقال: صدق سلمان. الشاهد: جواز إفطار المتنفل الصائم صوم نافلة، يجوز أن يفطر. وقوله في هذا الحديث: فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، أي زائر، الزور يطلق على الزائر. قال النووي رحمه الله: الحيس، ما معنى الحيس؟ هو التمر مع السمن والأقط، تمر مع السمن والأقط. الأقط هو شبه اللبن المجفف، اللبن يجفف حتى يصير كتلة واحدة، ليس ما هو عند ليس مطحونا عندهم، وقد يطحن، لكن رأيناهم يجعلونه هكذا على شكل كتل مثل اللقم. نعم، هو التمر مع السمن والأقط. وقال الهروي: ثريدة من أخلاط. الأول هو المشهور، ثريدة يعني خبز ولحم من مخلط، لكن الأول هو المشهور، تمر مع شيء من السمن مع شيء من الأقط، كأنه يعجن هذا جميعا فيصير حيسا. والزور الزوار، الزور الزوار. والمعنى: جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها. طيب، بقي إشكال في هذا الحديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قال: إني إذن صائم، ثم خرج، ثم رجع في نفس اليوم فقالت: جاءنا زور أو هدية فخبأت لك شيئا، فأخذها وأفطر في اليوم نفسه. في الرواية الثانية: ثم أتانا يوما آخر. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال النووي رحمه الله: هاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى، ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي عياض وغيره، وهو ظاهر أنها كانت في يومين. فقوله فلما رجع أي في يوم آخر، لأنه كان يدور على نسائه. قال وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل فأراد الفطرة للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام. وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي متفقون، والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه، استحب أن يواصل لكن لو أفطر لا شيء عليه، المتطوع أمير نفسه. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، هذا القول مردود بالأحاديث. قال وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي وأوجب قضاءه على من أفطر بلا عذر. قال ابن عبد البر وأجمع على أن لا قضاء على من أفطره بعذر والله أعلم. يعني هؤلاء الذين هم أبو حنيفة ومالك قالوا في صوم النافلة إذا أفطر من دون عذر يقضيه ولا يجوز له ويأثم، وإذا كان لعذر كمرض أنه يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه. هذا القول مصادم للأدلة التي ذكرناها قبل قليل وأشرنا إليها. وإذا جاء نهر الله بطل النهر بعقل، إذا جاء الدليل أخذنا به، ونعتذر للعلماء الذين لم يأخذوا بهذا الدليل بأنه ربما ما بلغهم الدليل أو تأولوه على غير التأويل الواضح رحمة الله تعالى عليهم. وإلا فالقول الصحيح في هذه المسألة هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من السلف. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله المسائل أو الأبواب في درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.